الطائرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تنبيهات المرتبطة بمسألة الشك بالجزئية. التنبيه الأول انتهينا منه، ومحاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله في التنبيه الثاني. قد يقال هناك طريق لإثبات وجوب الاحتياط في مسألة الشك في الجزئية غير الطريق الذي أشار إليه صاحب الكفاية، فإنه تمسك لإثبات الاشتغال عقلان بمن تمسك بالعلم الإجمالي الذي لا يقبل الانحلال بنظره لمحذور الخلق وللمحذور الآخر، واحد العلم الإجمالي وواحد بعد شنو الغرض فكرة الغرض. والآن في هذا التنبيه نريد أن نقول يوجد مستند ثالث غير هذا وغير هذا، ونحن قد أشرنا إليه سابقا في ثنايا كلامنا، ولكن نريد هنا أن نسلط عليه الأضواء أكثر. وحاصله إنه يمكن التمسك بالاختصار، فيقال قبل أن أأتي بالصلاة بالأجزاء إيش قد عدتها الآن
من المناسب يكون إيش قد تكون، أقول 9 أو أقول 10،
قبل أن أأتي بالصلاة بالأجزاء لا 9 كانت ذمتي مشتغلة بها جسما، وبعد أن أتيت للمقدار الأقل يعني 9، وإذا 10 جديد فحتما تمتكسنه في ديوانك فالكلام تجيب 9، وبعد أن أتيت بالتسعة أجزاء سوف أشك في فراغ الذمة فأستصحب بقاء الأمر يعني بالتسعة. إذا احتمل أن يكون الأمر بالتسعة أمرا ارتباطيا فأشك في سقوطه فأستصحب بقاءه وعدم سقوطه، وبذلك تكون النتيجة هي لزوم ايش الأكثر. إذن أثبتنا وجوب الأكثر لا من جهة العلم الإجمالي ولا من جهة الغرض بل من جهة الاستحقاق. والمفروض أننا نقول أن الثابت سابقا بنحو الجزم هو الأمر بالتسعة، ولا نقول هو الأمر بالعشرة، بل هو الامر بالتسعة مؤكد. ولكن عند الاتيان بالتسعة نشك في سقوط ذلك الامر لاحتمال الارتباطية، فيثبت بذلك وجوه الاكثر. هكذا قد يستدل على لزوم الاكثر. واجبنا فيما سبق بان الهدف من هذا الاستصحاب ماذا؟ هل هو اثبات ان الاكثر اذا هو الواجب؟ هذا تريده؟ وأكد من جديد مقصودة تقول إذا الأمر بالتسعة باقي رغم أني أتيت بالتسعة، إذا الواجب هو الأكثر والأمر هو متعلق بالأكثر، هذا تريده تقوله؟ فهو عطل مدرج، فإن لازم بقاء الأمر رغم الاتيان بالتسعة لازمه العقلي هو ان الامر متعلق بالعشر وليس هذا لازم شرعي كما هو واضح. واذا كان الهدف هذا الشق الثاني هذا عدل لما سبق فقط وفقط اثبات بقاء الامر لا اكثر، فجوابه ان الامر في التسعه كان سابقا بنحو العلم الوجداني، ونؤكد الوجداني، ولم يكن مقتضيا لي وجوب الاحتياط، ولذلك احتجت الى الاستعانه بال لإثبات الاشتغال بالاستصحاب. لو كان مقتضيا للاشتغال سابقا ذلك الوجود التكويني للأمر بالتسعة فلا حاجة إلى الاستصحاب، فالحاجة إلى الاستصحاب يدل على أنه هو لا يقتضي الاشتغال والاحتياط ذلك الوجود التكويني. هذا كله خليه بين شريطين. من اول وعلى الثاني، يعني اذا كان المقصود فقط اثبات الامر بالتسعه فالمفروض ان الوجود التكويني الوجداني للامر بالتسعه لم يكن مقتضيا للاشتغال، فكيف بالوجود التعبدي انه اولى لا يكون مقتضيا للاشتغال؟ هذا كله تذكرناه سابقا. ان قلت انه قبل الاتيان بالتسعة لم يكن الاستصحاب جاريا، ولكن بعد الاتيان بالتسعة حيث يجري الاستصحاب فإذا سوف يكون مقتضيا لبقاء الأمر،
وبالتالي تكون النتيجة هي الاشتغال. إلا الفارق هو هذا، يعني لما يجري الاستصحاب ويقول الاستصحاب أيها المكلف إن الأمر بالتسعة بعد باقي، فالعقل يقول ما دام الأمر بعد باقي يلا 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 بسرعة بسرعة بسرعة. شنو بسرعة؟ يلزم الاتيان بالعشر ولا يكفيك التسعة، فإن الاستصحاب يدفعني نحو. إن قلت هذا قلت هذا صحيح لو جرى الاستصحاب حتما ودل الدليل على جريانه حتما، فإنه لو عبدني الشارع بالاستصحاب وقال يجري الاستصحاب هنا حتما فنسلم نعم ونعم ونعم. يعني بالتالي ماذا؟ العقل يقول يلزم الإتيان بمن؟ بالعشرة حتى تسقط عنك حتى تسقط عن بنتك. شنو تسقط الأمر؟ ولكن نحن نريد أن نقول أن الاستصحاب هو لا يجري، لا أنه بعد أن يجري وبعد أن يعبدني الشارع به حتما سوف لا أستفيد منه، بل نقول هو من البداية لا يجري لأن جريانه لا بد وأن يكون لفائدة، والفائدة إن كانت هي إثبات وجوب الأكثر فهو مثبت، وإن كان فقط وفقط هو إثبات أنه يوجد أمر بالتسعة فهذا لا فائدة فيه، إذ الوجود الوجداني قبلا لم ينفع للاشتغال، فكيف بالوجود التعبدي؟ إذن نحن نريد أن نقول هو من الأساس لا يشمل دليل الاستصحاب مثل هذا المورد، لا أنه بعد أن شمله بنحو الجازم فلا فائدة، إلا إذا شمل بنحو الجازم فتتكون دلالة التزامية عرقية مثلا، أو بالتالي العقل يحكم بلزوم الإتيان بالأكثر ما دام عبدني الشارع حتما بالاستصحاب، وكلامنا نحن في مرحلة أسباب، ونريد أن نقول لا يجري. هذا هو المناسب في مقام الجواب عن هذا الاستصحاب. إذا قلت هو الاستصحاب إذا قال باقي، إذا قال باقي فحينئذ الاشتغال باقي، حينئذ وبعد العقل يقول لك روح جيب ماذا؟ إذا باقي بالشارع قال لي اجري الاستصحاب، إذا قال لي وإحنا كلامنا هو من قال هذا؟ قال لي خاص ماض هذا. وقد أجاب السيد الكوفي لا هو منو قال يجري هذا كلام، انا اذا اعطوا دليل وقال يجري على فرش
في هذا الدلالة الالتزامية يقول او العقل يقول بعد ما عقده في الشارع يعني هذا معناه يريد الاكثر شنو
لا له يكون قد الثمرة حتى حينئذ شنو
استضحى هو يجري
اذا ثمر هو ما تبي يعني قلت لو اصل مثبت على ذات التقدير لو على انه هذا وجود تعبدي كالوجود الوجداني فالاصل الاستصحاب اصل في حد نفسه ماذا مشابه اذا اجانا دليل جبرائيل نزل وقال اجري الاستصحاب وهذا بعد اذا قال اجري الاستصحاب العقل يريد شنو حينئذ يقول هذا معناه المولى مكلفني بالحجر هذا شيء اخر
الاستصحاب موجود يعني شنو هو احنا اذا جاء
لا انت قاعد تحترم على انه جاري الاستصحاب احنا كلامنا اصلا هو منو قال شنو منو قال يعني على اي واجاب السيد الكوئي في الدراسات اذا واحد يريد يراجع ان شاء الله من الان اظن في الجزء الثالث صفحه 403 صفحة 433 وهكذا في المصباح الجزء الثاني صفحة 444 بما يأتي في يوم السبت إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم جاءت الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد قال يوما لأبي ذر يا أبا ذر ألا أعلمك بكلمات ينفعك الله بها فأجاب أبو ذر بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله يا أبا ذر احفظ الله عز وجل يحفظك الله عز وجل هذا المقدار هذه كلمات المقدار احفظ الله يحفظك الله ان هذا الحديث المبارك يشير الى سنه الهيه سنه ربانيه نحن نعرف أن هناك سننا إلهية ربانية كثيرة قد أشار القرآن الكريم إلى جملة منها من قبيل ومن نعمره أي سنة إلهية ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون سنة قرآنية إلهية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سنة إلهية قرآنية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه سنة إلهية قرآن وغير ذلك السنن القرآنية كثيرة إذا واحد من القرآن فرد عملية مراجعة وإحصاء يحصل على سنن كثيرة وكثيرة لعل حصرها ليس بالأمر الأيام وهناك سنن إلهية أشارت إليها السنة الشريفة من قبيل ما أشار إليها هذا الحديث احفظ الله يحفظك الله إيه نعم إذا نحن احترمنا الله عز وجل وكانت له قدسية عندنا، يعني احترمنا الله عز وجل شلون القدسية شلون، يعني خفنا الله عز وجل ومشينا على الجادة لا مع جادة الشر من دون انحراف يمنة أو يسرى. الله عز وجل في المقابل أيضا يحافظ على حرمة المؤمن. حافظت على حرمة الله عز وجل، الله عز وجل يحفظ حرمتك أيضا في المقابل. وهذا المضمون إلى جذور قرآنية، هذا نفس هذا المضمون، فاذكروني أذكركم. شنو معنى تذكروني؟ يعني تذكروني تقول سبحان الله سبحان الله، لا الله أكبر الله لا لا لا، هو هذا تذكروني، فلا الذكر الحقيقي بمعنى الله عز وجل يعيش فينا في القلب أماني في جميع أعضائي وجوارحي. يعني شوية بالعبارة الأوضح قل أخاف الله عز وجل، كل شيء اللي أريد أسويه أخاف الله عز وجل، هذا اذكروني. هيك فسره، فاذكروني أذكركم، هذه جذور قرآنية لهذه السنة الإلهية التي أشار إليها الحديث الشريف. وقريب من ذلك ما ورد من أن من أراد أن يعرف منزلته عند الله عز وجل، أنا أحب يوم أحب هذا المعنى، أنا آمن حمات إلي ترد ذر منزل مثلا عند الله، نفس الحكي لما تقول عند صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه، تريد تعرف منزلتك عندك منزلة يا ولا، يعطيك الحديث الشريف مرآة طريق لمعرفة منزلتك عند الله عز وجل. من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله عز وجل فليعرف كيف منزلة الله عز وجل عنده، فإن الله حديث بعدين يقول ينزل العبد مثلما ينزل العبد الله من نفسه. شو قد أنت تقدر الله إلك ماذا بذلك المقدار من القدر عند الله عز وجل. ثم الحديث واضح، يطي فرد مرآة ثانية شوية أوضح، يقول وكل من خير له أمران، أمر الدنيا وأمر الآخرة. هاي بعض مرات راح نصير فيها شيء امتحان، تعرف فرد قضية لما احسب الحسابات مالتي اقلب الحسابات يمنى ويسرى اشوفه من حيث الدنيا ما استفيد، من حيث السمحه ما استفيد فرق شيء، من حيث السمحه وغير السمحه ما بيها فائده، لكن من حيث الاخره بي فائده اليه. هنا يجي الميزان الحديث، فان كل من خير له امراض أمر الدنيا وأمر الآخرة، فاختار الآخرة على الدنيا. يعني قال ولو ما لي مصلحة في الدنيا بس دخليني خلي أستفيد من الآخرة، فذلك الذي يحب الله عز وجل. وإذا اختار أمر الدنيا فذلك الذي لا منزلة لله عز وجل عنده.
معنى الله بقى لمنزل ماذا؟
ويجنين.
إذن
هذا الامتحان لنغفل عنه. وبالتالي احفظ الله يحفظك الله. وعندنا بعض الشواهد القرانيه التاريخيه تثبت هذا المعنى، ان المؤمن اذا حفظ الله الله يحفظه ايضا. يوسف عليه السلام طلبت منه ما طلبت امراه العزيز، وهو لا واحد يقول، لا واحد يقول فهذا نبي. هو نبي شنو معنى هذا نبي؟ يعني ما عنده شهوة، ما عنده غرائز، هو مثل نفس الشيء، نفس الشيء ما كفر، بل لعله أقرب. إذا عنده، لا تقول ذاك نبي أو طالب، هذا مو نبي، لو كنت نبي، لا هذا مو حكي هذا. يوسف عليه السلام حينما طلبت منه امرأة العزيز ما طلبت، والجوب هيا لتمام معنى الكلمة، قال معاذ الله إنه ربي. ويا جميل معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وحينما طلبت النسوة، هذا المجلس الثاني حضرا النساء، وطلبنا منه سديش وحدة كانت تسأل عن صار ماذا إلى ما شاء الله، وهددوا بالسجن. قال ربي السجن أحب إلي منك، وأي جميل، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ماذا كانت النتيجة؟ هذا فوز في هذا الامتحان، حفظ الله عز وجل. ماذا كانت النتيجة؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي الشاهد هنا ويصبر فإن الله لا يضيع أجر وصل. صار ملي من البير، طلع وصار ملك، ملك مصر، عزيز مصر. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا درس مهم لنا يا أحبتي يا أعزتي. كل مؤمن وبالأخص مثلي أنا الذي أنسب نفسي إلى جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أنسب نفسي علما إلى الدين، أنا إلي ترى خصوصية وإلي ميزة عن غيري، حسابي أكثر، هذا الذي على رأسي يعطيني حساب أكثر، مسؤولية أكبر، أنا لابد أن يبتج باب الحياة بيني وبين الله عز وجل. تبقى الحرمة لله عز وجل عندي موجودة. إذا لم أخجل من الله عز وجل، وحياء ما كان عندي، لا أقلت الأحذر على نفسي، حياء شو ما موجود سلم، ولكن يبقى الإنسان لابد أن يفكر بنفسه. الله الله في أعز الأنفس عليكم، أحذر على نفسي من أي يوم، من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالأحذر على نفسي من يوم تبيض فيه وجوه وتشود وجوه، فالأحذر على نفسي من يوم يجعل الولدان شيبا، فالأحذر على نفسي من يوم تود كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه، تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، فالأحذر على نفسي من يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فالأحذر على نفسي من يوم تدعو فيه نار جهنم من أجبر وتولى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، إنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.